أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله: يجب على المرأة المستحاضة حفظ نفسها من تلوث البدن ومن خروج البدن الدم، خروج الدم وتلوث البدن. وذكر طريقة معينة، أو إذا تمكنت بإدخال القطنة واكتفى أو احتشاء بالقطنة كفى، وإلا إذا كان الدم فيه نوع من السيلان تستثفر، فهذا الاستثفار فسر بتفسيرات متعددة سيأتي بيانها. الدليل على ذلك الإجماع أولا، وظواهر الروايات التي وردت فيها هذه الكلمات: احتشت بالكرسف، استثفرت بالكرسف، وغير ذلك من هذه العبارات التي وردت في جملة من الروايات الآمرة بذلك، فتدل على وجوب ذلك، كما ورد بالنسبة إلى الوضوء والصلاة، بالنسبة إلى الصلاة بأن الوضوء شرط في الصلاة، كذلك نستفيد من هذه الأخبار شرطية هذا، شرطية الطهارة من الحدث بالنسبة إلى عبادتها هذه المرأة، عبادة المرأة المستحاضة. فلا إشكال في الحكم، إنما الكلام في كيفية الاستثفار، في كيفية التحفظ. ذكر الفقهاء طرقا لذلك. الطريق الأول أنه احتشاء بالكرسف، تستدخل القطنة، الاستثفار، سيأتي معنى الاستثفار، فحينئذ هذه هي عبارة. ثم فسر الاستثفار أن تكون هناك خرقة تكون تشد وسطها، أولا خرقة عمامة تشد وسطها، ثم إذا لم يكون كافيا تستثفر بهذه الكيفية، تأخذ خرقة وتشق طرفيها وتجعلها على وسطها وتشد الطرفين، هذه هي الاستثوار التي ذكرها. هل لهذه الطرق موضوعية خاصة، أم أن هذه الطرق هو التحفظ عن الخروج، خروج الدم وتلوث البدن؟ المناط كله في هذه الواردة في الروايات هو التحفظ، تحفظ من خروج الدم ومن تلوث البدن به، هذا هو المناط كله. فبأي طريقة تحققت عند النساء أعرف بهذه الطرق من غيرهن، فعينئذ يكفي ذلك وتشمله الأدلة. الملاك في هذه الأمور والمناط في هذا الوجوب هو هذا، هو التحفظ وعدم تلوث البدن بالدم. وإذا تحقق هذا الملاك في أي طريق بأي كيفية كانت، صحيح ولا إشكال فيه. وفي زماننا المعاصر طرق متعددة للحفظ، لا نحتاج إلى الاستثمار ولا إلى شيء آخر. هذا هو الذي نستفيده من الأدلة الواردة بالمقام. ثم إنه وردت في الروايات عبارات فيها نوع من الغموض، عبارة كلمة قرأت بطرق متعددة، واختلف أيضا في معنى الاستثفار، بل ورد في رواية أخرى استثفار تلك بالثاء وهذا بالذال، كلتاهما وردتا في الروايات. الآن كلامنا في هذا، كيف نقرأ هذه الروايات؟ الروايات هكذا، ورد في النصوص جملة من النصوص الواردة في المقام الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وتبديل الكرسف، ففي بعضها قال عليه الصلاة والسلام: واحتشت واستثفرت، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر: وتحتشي وتستثفر ولا تحني أو ولا تحيي وتضم فخذيها، وفي ثالث قال عليه الصلاة والسلام: وتستدخل قطنة وتستثفر أو تستذفر بثوب. ها هذه هي وغير الروايات وغيرها من الروايات التي وردت فيها هذه الألفاظ، ذكرنا بعضها فيما سبق، المشتملة على هذه التعبيرات، والمستفاد منها أن المناط كله هو التحفظ من خروج الدم وتلوث البدن به، هذا هو المناط والملاك في هذا. فبأي طريق تحقق حينئذ يتم المطلوب، فلا موضوعية لهذه الطرق التي ذكرناها. فحينئذ أن المناط كله التحفظ من عن خروج الدم والتلوث به بأي نحو حصل، سواء كان ذلك بما ورد في هذه الروايات أو بطريقة أخرى متعارفة عند النساء، هن أعرف بذلك، هذا وليس لها موضوعية خاصة بعد معرفة الملاك والمناط في الحكم. ثم إن الاستثفار إما مأخوذ من استثفر الكلب بذنبه، أي جعله بين فخذيه، لما يجلس الكلب يجعل الذنب بين فخذيه، هذا استثفار، أو من تثفر سفر الدابة وما يجعل تحت ذنبها، هذا معنى. لكن الفقهاء لما يفسر السيد الماتن في عبارته تأتي بخرقة وتصر، هذه ملازم لهذا، ليس هذا، هذا معنى الاستثوار وليس هو المعنى اللغوي، ولكن لا غير في ذلك. إذا عرفنا المناط والملاك في الحكم كان بهذه الطريقة وما ولد في عبارة الفقهاء أو بطريق آخر. فحينئذ وعلى كلا التفسيرين ما ورد في عبارة السيد وغيره من الفقهاء إنما هو ذكر المعنى ولازمه، وقلت بأنه لا يضر بعد معرفة الملاك والمناط في هذه الأحكام. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تحني نقل بنسخ مختلفة، واحد لا تحني من الحناء، ولا تحني وأي لا تختضب بالحناء، ثانيا لا تحيي من التحية أي لا تصلي صلاة التحية، ثالثا لا تحتبي من الحبوة أي جمع الساقين بعمامة ونحوها، فيكون ذلك موجبا لزيادة التحفظ من الدم، رابعا لا تجثي أي لا تجلس على ركبتين، هذه هي النسخ التي وردت إلينا وفيها هذه العبارات، لا ضير في ذلك أيضا، كل هذه إنما وردت للتحفظ من الدم، خروج الدم وتلوث البدن به بأي طريق حصل، هذا ما ذكر، وجميعها إنما تدل على التحفظ في انتشار الدم بأي نحو أمكن ذلك. ثم قال رحمه الله أولا المسألة هكذا، يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم، وهذا شرط، استفدنا من الأدلة وجوب، هذا وجوب شرطي بالنسبة إلى الصلاة، فلو تركت التحفظ بهذه الكيفية صلاتها باطلة كما سيأتي، بخروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو نحوها وشدها بخرقة، فإن احتبس الدم فبها، وإلا فالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلا وتأخذ خرقة أخرى محفوفة الرأسين مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدها بالتكة، وغير ذلك مما يحبس الدم. قلت بأن هذه الطرق التي وردت في عبارة السيد والفقهاء ليست لها موضوعية خاصة، وإنما الملاك والمناط هو التحفظ من خروج الدم وعدم تلوث البدن به. ثم قال فلو قد قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة، لما ذكرنا من أن استفدنا من هذه الروايات شرطية ذلك في صحة الصلاة، فلو تركت بطلت الصلاة لفقد شرطها، كما هو بالنسبة إلى سائر الصلوات بالنسبة إلى الطهارة الحدثية، فلو كان هناك صلاة مع الحدث مع الخبث خبثية تبطل الصلاة، كذلك في المقام الدم نجس، وليس إن هذا الدم معفو في الصلاة. فلو خرج الدم أو انتشر الدم وتلوث البدن أو الثوب بطلت صلاتها لانتفاء شرطها، ولا إشكال في لظهور النصوص من في الشرطية. فلو تركت التطهير وصلت تجب الإعادة لوقوعها فاقدة لشرط الطهارة من الخبثين. ثم قال رحمه الله بل الأحوط إعادة الغسل أيضا. فإذا تركت هذا النوع من التحفظ فخرج الدم فصلت بطلت صلاتها لفقد شرط الصلاة صحة الصلاة، وكذلك يجب عليها إعادة الغسل. السيد الماتن رحمه الله في المقام احتاط بإعادة الغسل، لكن ذهب بعض الفقهاء بوجوب إعادة الغسل حينئذ، بل جزم به في الذكرى، وعن نهاية الأحكام موافقته لعموم حدثية الدم، أن هذا الدم دم الاستحاضة حدث، وقد خرج هذا الدم من هذه المرأة بطل غسلها، فيجب عليها إعادة الغسل. حتى الدم المذكور وهو يشمل ما يخرج قبل الغسل وما يخرج بعد الغسل، فحينئذ هذا الدم موجب لبطلان الغسل، فيجب عليها إعادة الغسل. ولا دليل على العفو عنه، لم يكن دليل قائم في المقام يدل على العفو عن هذا الدم بحيث لا يوجب بطلان الوضوء ولا وجوب الغسل ولا الغسل، بل أن العموم أن هذا دم حدث فلا بد من أن تعيد الغسل. وإن استظهر صاحب الجواهر من الأدلة عدم إعادة الغسل، صاحب الجواهر قال رحمه الله وفي استفادة ذلك أي وجوب إعادة الغسل من الأدلة نظر، بل مقتضى تلك الأدلة العفو عن حدثيته بعد الطهارة. نستفيد من هذه الأدلة أن المرأة إذا اغتسلت ثم خرج منها الدم عفو عن هذا الدم، ما دام عملت بوظيفتها فاغتسلت ثم خرج عنها الدم لا يجب بطلان ذلك الغسل ولا يجب عليها إعادة الغسل. هذا هو المستفاد، عدم الحدثية هذا الدم بعد الطهارة. نعم يستفاد منها شرطيته بالنسبة إلى الصلاة خاصة، استفدنا من الأدلة أنه شرطية الغسل للصلاة، أما أنه كل مرة إذا خرج الدم منها يجب عليها الغسل ما استفدناه من هذا، أي لم يرن الأدلة لا تدل على أن هذا الدم حدث يوجب بطلان ذلك الغسل خاصة. فلعل الأقوى عدم إعادة الغسل، هذا هو رأي صاحب الجواهر وهو متين جدا، لأن سوق الأمر به تلك الروايات التي ذكرنا بعضها تحتشي تستثفر وأمثال ذلك، أمر بذلك أمر بالتحفظ سوق الأمر بالوضوء عينا، مثل ما يأمر الإمام بالوضوء للصلاة كذلك أمر المقام مثل الأمر بالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، كذلك كما يأمر الإمام بالغسل للصلاة كذلك هناك أمر بالتحفظ عن خروج الدم وتلوث البدن به، هذا هو يقتضي كونه شرطا للصلاة لا غير فقط. ومع إجمال النصوص في ذلك فالمرجع استصحاب عدم الانتقاض أو استصحاب بقاء الأثر الغسلي. فلو شككنا في أن هذه الأدلة هل تدل على حدثية دم الاستحاضة بحيث يوجب بطلان الغسل أو لا، استصحاب بقاء أثر الغسل جار، استصحاب عدم انتقاض، تريدون أن تستصحبوا العدم أو تريدون أن تستصحبوا أمر الوجودي وهو بقاء أثر الغسل، فلا حاجة إلى إعادة الغسل. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله والأحوط كون ذلك بعد الغسل. قالوا بأنه يجب أن يكون التحفظ بعد الغسل، التحفظ بالطريقة المتقدمة بعد الغسل للتحفظ على بقاء. دليل على ذلك بأنه يتحفظ على بقاء أثر الغسل، فحينئذ كلما أمكن لهذه المرأة أن تحتفظ بأثر الغسل فلا بد أن تفعل، فيكون التحفظ هذا ووجوب هذه الأمور إنما بعد الغسل للتحفظ على أثر الغسل مهما أمكن. هذا ما ذكروه. لكن إذا رجعنا إلى الروايات التي ذكرناها سابقا من أنه يتحتسد وتحتشي وتدخل القطنة وتستثفر وأمثال لها إطلاقه، والإطلاق يشمل ما قبل الغسل وما بعد الغسل لا فرق بينهما، فالإطلاق يقتضي عدم الفرق بين قبل الغسل وبعد الغسل. الواردة في المقام هذه الأطلاقات لبيان التخيير، الواردة في مقام البيانها أيضا التخيير بين قبل الغسل وبعد الغسل، لكن لا بأس بالتفصيل في المقام بين سيلان الدم وعدمه. فإن كان سيلان الدم لا بد أن يكون بعد الغسل، وأما إذا لم يكن الدم فيه السيلان فهي مخيرة بين أن تعمل هذه قبل الغسل أو تعملها بعد الغسل. هذا هو الجمع بين الكلمات. ثم قال رحمه الله والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة. أما إذا كانت صائمة فعليها المحافظة على ذلك تمام النهار بهذه الكيفية. هذا مبني على كون الاستحاضة شرط في صحة الصوم، وأما إذا قلنا بأن الاستحاضة ليس كذلك فلا وجه لوجوب ذلك. الاحتياط في محله كما سيأتي، لكن يجب عليها المحافظة في تمام النهار بأن لا يخرج دم ولا يتلوث البدن به، ولا حاجة هذا لأن الاستحاضة دم الاستحاضة حدث يضر بالصوم فيجب عليها المحافظة. هذا ما ذكروه المقام. لكن هذا الأمر ليس بصحيح، لم يقل به كثير من الفقهاء بأن دم الاستحاضة حدث يضر بصحة الصوم، كما عن نهاية هذا الكلام هو ذهب إليه في نهاية العلامة والروض والذكرى، وبه جزم الفاضل قدس الله أسرارهم. قال في الذكرى: وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة ولو كانت صائمة، فالظاهر وجوب هذا الاستظهار جميع النهار، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم. أليست المتوسطة عليها أن تغتسل لصحة صومها؟ أليست المتوسطة الكثيرة عليها أن تغتسل؟ فمعنى صحة صومها متوقفة على الغسل، فمعنى أن صومها يتأثر بالدم، فمعناه مشعر بأن هذا الدم دم حدث فيجب عليها التحفظ من خروج الدم. هذا ما ذكره الشهيد رحمه الله بالذكرى. لكن الصحيح هو عدم ذلك، وذلك لأنه إذا منع قدحه في الغسل، ذكرنا سابقا لو اغتسلت وخرج الدم قلنا بأن هذا الدم بعد الغسل لا يضر بالغسل. هذا الكلام تقدم، وإن قال به بعض الفقهاء بأنه يجب عليها إعادة الغسل، لكن ذكرنا سابقا بأنه لو اغتسلت وخرج الدم بعد الغسل لا يمنع هذا ولا يقدح خروج الدم بعد الغسل في صحة الغسل. فإذا كان الأمر كذلك فالمقام أيضا مثل هذا، إذا منع قدح الدم في الغسل لعدم الدليل على حدثية الخارج مع دم الاستظهار، ما عندنا دليل على أن دم الاستحاضة حدث بحيث يوجب بطلان الغسل كمثل الحدث بعد الوضوء، كمثل الجنابة بعد غسل الجنابة وأمثال ذلك، ما عندنا، ما استفدنا من الأدلة بأن دم الاستحاضة حدث يوجب بطلان الغسل، ليس الأمر كذلك. فحينئذ إذا لم نمنع الخروج الدم ونظر لا يقدح خروج الدم للغسل كذلك أيضا في المقام لم يكن وجه لوجوب التحفظ عليها في جميع النهار، هذا وجه صحيح. على فرض أننا لن نقبل هذا الأمر، فإن ظاهر الأدلة كفاية الأغسال الثلاثة في صحة الصوم، ووجوب الزايد عليها يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فالصلاة ذكرنا هذه احتشاء وأمثال ذلك لأجل التلوث، أما في الصوم ما عندنا أنه يدل على وجوب الاحتشاء والتحفظ والكرسف والاستثوار وأمثال ذلك، فليس لنا دليل يدل على ذلك، وظاهر الأدلة كفاية الأغسال الثلاثة ليس أكثر من ذلك. فالقول بأنه يجب عليها التحفظ إلى تمام النهار بلا دليل، إلا أن يقال بأن الغسل المعتبر في صحة الصوم المستحاضة الكثيرة يجب عليها الغسل، والمستحاضة المتوسطة غسل عليها، إنما هو عين الغسل المعتبر في صحة الصلاة، كما قلنا بأن صحة صلاتها متوقفة على غسلها سواء كانت قليلة متوسطة أم كثيرة، كذلك صومها تعتبر مثل الصلاة، يعتبر صحتها بناء على هذا على متوقفة صحة صومها متوقفة على الغسل أيضا. ويشترط في الصلاة التحفظ مع عدم خروج الدم، فكذا في الصيام. استفادوا هذا الأمر من التشابه بين الأمرين، الغسل شرط في صحة الصوم والغسل شرط في صحة الصلاة. قالوا في الصلاة يجب التحفظ، ففي الصوم أيضا يجب عليها التحفظ في تمام النهار، هذا ما استفادوه من التشابه بين الأمرين. ولكن عرفت الجواب عنه من أنه هناك كان دليل في البين في الصلاة من أنه عليها الغسل لصحة صلاتها وعليها التحفظ والاحتشاء وأمثال ذلك مما ورد، أما في الصيام لم يرد مما في الأدلة بأنه يجب عليها التحفظ، وقد ورد عليها أن تختصر لصحة صيامها وقد فعلت، أكثر من هذا لم يرد في الروايات. ولكن عرفت الجواب عنه من أن دليل إنما دل على اعتبار الغسل للصلاة لا غير، بحيث لو صحت صلاتها صح صومها، وذلك لا يقتضي الاستظهار تمام النهار، ومن جميع ذلك يظهر وجه الاحتياط. لوجود الخلاف في المسألة لا بأس، وأن نحتاط في المقام والاحتياط حسن على كل حال. ثم قال رحمه الله مسألة: إذا قدمت غسل الفجر على الفجر لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلي بلا فصل. تقدم في المسألة الثالثة بعض الفروع المتعلقة بهذا، قلنا بأن هذا الحكم إجماعي لم يرد دليل، وإنما إجماع الفقهاء أنها يجوز لها أن تغتسل لصلاة الليل ويجوز الاكتفاء بهذا الغسل لصلاة الفجر. حينئذ المتيقن من هذا الإجماع هو أن تؤخر صلاة الليل إلى آخر وقت فضيلتها وحتى تأتي بصلاة الليل وصلاة الفجر بغسل واحدين. وراجعوا تلك المسألة وذكرنا ما يتعلق بذلك. الحمد لله رب العالمين.